في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحد ما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذبح يراد به ذبح الحيوان الذي يكون مأكولا أو غير مأكول، ويطلق الذبح على الذبح في الحلق في أصل الرأس. وأما في أصل الرقبة فيسمى نحرا. ذكر الله تعالى الذبح في مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ويطلق أيضا على ذبح الآدمي كقوله تعالى: يذبحون أبناءكم، يعني يقتلونهم، ويكون ذبحهم للأبناء بالحز بالسكين في أصل الرأس. هذا هو الأصل في الذبح. ثم إن ذبح الحيوان يكون على أنواع، منها الذبح لأجل أكل اللحم، فهذا يكون جائزا ويكون مستحبا. فالجائز إذا كان لأجل إكرام ضيف أو لأجل إتحاف الأهل بفاكهة أن يتفكهوا في هذا اللحم وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا جائز وأنه واقع، وأن الناس إذا احتاجوا إلى اللحم يشترون الحيوان المباح ويأكلونه، يذبحونه لأجل اللحم، فيذبحون من الغنم ومن البقر ومن الإبل ومن الطيور كدجاج أو حمام، وكذلك أيضا من الصيد من الظباء ومن الوعول وما أشبه ذلك لأجل لحمه. فمثل هذا جائز ولا إثم فيه. ولا يقال إنك إذا ذبحت هذا الشاة كرامة لهذا الضيف أنك ذبحت لغير الله، لأنك ما عظمته بهذا الذابح، وإنما قصدت به أن يتفكه بأكل اللحم. وقد يكون سنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح في الأضاحي، كان يضحي بكبش أو بكبشين ويتولى ذبحهما، فيحز أحد السكين ويضجعهما على الجنب الأيسر ويذبحهما بعد التسمية، ويكون ذلك طاعة وقربة. وكذلك أيضا في إذا كان هناك أسباب، ومن ذلك ما يسمى بالعقيقة، فإنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، بمعنى أنه ذبح من الكباش التي هي ذكور الظأن، وجعل ذلك شكرا لله تعالى على أن ولد هذان المولودان. فكان هذا ليس ذبحا لغير الله، إنما هو ذبحا شكرا لله تعالى على أن رزق الإنسان بهذا المولود، فلا يكون ذبحا لغير الله. كذلك أيضا لا شك أن الذبح يكون لأسباب أخرى، يعني منها الذبح عند القبور أو عند الأشجار أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يكون شركا ونحوه. ومنها أيضا ما ذبح لله أو للحم ولكن لم يذكر عليه اسم الله، فإنه يكون محرما سواء تركت التسمية أو سمي عليه بغير اسم الله. مثال ذلك من ذبح أضحيته وذكر عليها اسم الولي، بأن قال باسم العيدروس، باسم عبد القادر، باسم تاج، هذا يعتبر أيضا شركا، لأنه ذبحها على اسم هذا الولي الذي يعتقد أنه ينفعه، فيكون بذلك قد أشرك بالله حيث ذكر اسم هذا المخلوق تبركا به أو تعظيما له. وهكذا ذبائح النصارى الذين يذبحونها باسم المسيح أو غيره، وذبائح الرافضة الذين يذبحونها ويقولون باسم علي أو باسم الحسين، فإن هذه تدخل فيما أهل به لغير الله، قد جعله الله تعالى محرما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الإهلال رفع الصوت، أي ما ذبح لغير الله أهل به وذكر عليه اسم غير الله فإنه يكون محرما. وكذلك إذا ترك التسمية عليه عمدا وهو يعلم حكمها أنها واجبة فإنه أيضا يكون محرما، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه يعني مما تركت التسمية عليه، وإن كان في ذلك خلاف. الأرجح أنه إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا أنها لا تؤكل، وأما إذا تركها سهوا ونسيانا فإنها تؤكل، وذلك لأنه معذور بالنسيان، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالذين يذبحون الذبائح ولا يسمون وهم يعرفون الحكم نقول إنها لا تؤكل ذبائحهم عملا بهذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لم يذكر اسم الله عليه يعني كترك التسمية عمدا ونحوه. ويقع هذا كثيرا من الذين يذبحون حتى في هذه البلاد، يذكر بعض الإخوة أنه يأتي إلى الذين يبيعون الدجاج في بيع الدواجن، وأنه يشتغل بالذبح، يحرك يديه بالذبح وهو يتكلم مع فلان وفلان، فيحز رأسها بالسكين ويلقيها ويحز الثانية ولا يسمعه يتكلم ببسم الله بل يتكلم بغيرها. فمثل هؤلاء يحذر من ذبحهم، وذلك لأنهم يتركون التسمية عن عمد. وقيل لأحدهم: لماذا لا تذبح بسم الله، لا تذكر اسم الله؟ فاعتذر بأنه يسمي بالنية، يقول أسمي بالنية أو أسمي بالقلب، ولو لم أتكلم. ويعتذر بأنه يذبح في اللحظة عشرا أو عشرين من هذه الطيور، وأنه يصعب عليه أن يقول بسم الله بسم الله. لا شك أن مثل هذا ترك للتسمية. التسمية تذكر لأجل التبرك بأسماء الله، أما إذا تعمد ذكر اسم غير الله فإنها تكون مما أهل به لغير الله. وهكذا إذا ذبح على قبر أو على صنم أو نحو ذلك فإنه أيضا يكون محرما. قال الله تعالى: والمنخنقة والمقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، أي حرم عليكم ما ذبح على النصب أي على الأصنام ولو ذكر عليها اسم الله. لو جاء بشاة إلى قبر أو إلى شجرة معظمة وذبحها وقال بسم الله وعرفنا أنه ما ذبحها إلا لأجل ذلك النصب أو ذلك القبر أو ذلك المكان، عرفنا بذلك أنها مما أهل به لغير الله، فيكون ذلك محرم الأكل، ويكون فعله شركا لأنه اعتقد أن هذا المكان له تأثير إذا تقرب إليه. وهذا واقع كثيرا. ذكر لنا بعض المشايخ قبل 30 أو 40 سنة العيون التي نابعة في بعض البلاد، يقولون إنهم في كل ليلة جمعة يذبحون فيها،
يأتون إلى هذه العين ويذبحون عندها كبشا. لماذا؟ حتى تبقى، حتى يستمر النفع الماء، هكذا قالوا. ثم رأينا أيضا عندما زرنا عينا بالإحساء قبل 40 سنة أو نحوها، وإذا عندها أثر مذبح، أثر دم، فسألنا فقالوا إن الرافضة كل ليلة جمعة يأتون آخر الليل ويذبحون هاهنا كبشا أو تيسا يتقربون به إلى هذه العين، يخافون أنها تغور. لا شك أن هذا ذبح لغير الله، ولو كانوا يسمون على ذلك، لأنهم ما ذبحوها في هذا البقعة إلا لأجل التبرك أو لأجل التقرب، كأنهم يقولون إنا إذا ذبحنا لها وعظمناها تستمر وتبقى، وإذا لم نفعل نخشى أنها تغور وتعبس أشجارنا ونظمأ. هكذا قالوا. لا شك أن هذا ذبح لمخلوق، ذبح لهذه التربة أو نحوها. لما فتحت مصر واستولى عليها المسلمون وكان أميرها عمرو بن العاص، وجاء في شهر من الشهور قالوا له: أيها الأمير، إن هذا النيل له عادة لا بد منها، إذا كان في هذا الشهر فإننا نجمل فتاة من فتياننا ونلبسها حليا ونرضي أبويها ونرمي بها في هذا النيل يستمر جريان هذا النيل وننتفع به. فكأنهم يقولون إننا نجعلها كقربة إلى هذا النيل، نذبحها أو نلقيها حية. فعند ذلك قال عمرو بن العاص: إن هذا لا يجوز في الإسلام. فقالوا: إذا لم نفعل فإنه يتوقف. فلما جاء ذلك الشهر توقف النيل ابتلاء وامتحانا، وكادوا أن ينتقلوا. فعند ذلك كتب إلى عمر بن الخطاب بهذا الأمر، فلما جاءه الخبر جاءه الكتاب، قال: كتب إلى عمرو بن العاص: أحسنت بقطع هذه العادة. وكتب ورقة صغيرة من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر: أما بعد، فإن كنت تجري من نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كان الله هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. أرسل بهذه البطاقة إلى عمرو بن العاص وقال: ألقها في النيل. ألقاها في النيل، فمن الصباح مشى وامتد أكثر مما كان وقطعت عنهم العادة. هذا ابتلاء من الله تعالى، أو أنه من الشياطين، أن الشياطين إذا لم يتقربوا إلى هذه العين أو إلى هذا الماء تسد مجاريه حتى يتقربوا، وإذا تقربوا فتحت المجاري حتى تخدعهم وتوقعهم في هذا الشرك. فيمكن أن بعض العيون إذا لم يذبحوا لها سدتها الشياطين ومردت الجن حتى توقعهم في الشرك وتوهمهم أنهم لا ينجون وأنه لا ينتفعون إلا إذا تقربوا بهذا الذبح أو ما أشبهه. دليل على أن الذبح كثير لغير الله. يذكر أيضا بعض الإخوة أن كثيرا من الجهلة إذا اشتروا شيئا جديدا ذبحوا له، فإذا أرادوا مثلا أن يؤسسوا بيتا ذبحوا على الأساس ذبيحة أو ذبيحتين ولو من الدجاج أو من الحمام، ويقولون إن هذا الذبح يحمي عنا الجن ويحرسنا منهم إذا ذبحنا هذه الذبائح، وإذا لم نفعل نخشى أنهم يؤذوننا وأنهم يضايقوننا، فهذه الذبيحة لهم تمنعنا منهم، يذبحونها عند تأسيس الدار. وكثير منهم أيضا يذبحها إذا سكن، إذا أراد أن يسكن يذبحها عند العتبة، يريد بذلك أن تكون هذه الذبيحة تطرد الجن والشياطين عن إيذائهم، هكذا يفعلون. يوجد ذلك كثيرا في أطراف المملكة وفي خارج المملكة. وإذا اشتروا أيضا، إذا اشترى أحدهم دابة كفرس أو جمل أو نحو ذلك وأعجب به وخاف من العين ذبح عند، إذا اشتراه ذبح تحته ذبيحة ولو دجاجة أو نحوها. وكذلك أيضا إذا اشتروا سيارة أو نحوها يذبح أيضا عند عجلاتها، وربما يذكر اسما غير اسم الله. فنعرف بذلك أن الذبح لغير الله موجود ومتمكن وكثير، وأنه كله شرك. وكذلك الذين يذبحون على القبور يذبحون ذبائح كثيرة. ذكر الذين زاروا كربلاء الذي يدعى أنه قبر الحسين، والنجف تدعي الرافضة أنه قبر علي، أنهم يوجد عندهم الذبح في كل العام. كل من زار ذلك القبر ذبح عنده ما يقدر عليه من إبل أو بقر أو غنم أو طيور أو ما أشبه ذلك، يتقرب بذلك إلى هذا القبر ويدعي أنه بذلك يحرسه عن هذا الأذى أو المرض أو ما أشبه ذلك. وكذلك في مصر عند قبر البدوي، ولعلكم قرأتم رسالة كتبها بعض الذين تابوا عنوانها كنت قبوريا، يعني فيما مضى. ذكر في كتابة رسالته هذا أنه كان مغرما بهذه القبور، ثم انتبه وتاب الله عليه، وذكر أن أقارب له طرق وجاءوا إليه مرة ومعهم خروف وهو ذكر الظأن، وجاءوا به ليذبحوه إلى البدوي حتى لا يموت ولدهم، وكان قد مات لهم أولاد، فقالوا إن إذا ذبحنا للبدوي فإنه يدفع عنا البلاء والأمراض فيعيش هذا الولد لنا، حتى لا يموت كما مات قبله ولدان أو ثلاثة. فعند ذلك ذبحوا ذلك الكبش، ومع ذلك بعد أن رجعوا مات ولدهم ولم ينفعهم ذلك الذبح. وكم يكون من الذبح في مثل هذا ما لا يحصيه إلا الله، مما يدل على أن هذا شيء مستهر منتشر، الذبح على المخلوق، الذبح للأموات وللقبور ونحوها. وإذا قيل إنها هنا أيضا الذبائح التي تذبح في المناسك التي تذبح في الحج وفي العمرة، فنقول هذه ليست تعظيما لمخلوق وليست تعظيما لتلك البقاع، وإنما هي نسك يذبح تقربا إلى الله تعالى. لما أن الله تعالى وفق هذا الحاج لأداء هذا النسك حجا وعمرة مجتمعين أو متفرقين، كان من تمام شكر الله أن يذبح هذا الذبيحة شكرا لله ويطعمها لمساكن الحرم ومن حولهم. وكذلك ما يذبح في الحرم، يذبح في الحرم هدي التمتع والقران ويكون قربة لله وهو من أفضل القربات، ويذبح في الحرم الهدي المطلق إذا أهدى الإنسان هديا بدون أن يكون له سبب تمتع أو قران، كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من البدن من البدن أي من الإبل وذبحها، هذه أيضا قربة لقوله تعالى لا تحل شعائر الله على الشهر الحرام ولا الهدي. وكذلك بقية ما يذبح بمكة فإن ذلك كله تعظيم لله تعالى وعبادة له وتقرب إليه وأداء للمناسك التي شرعت في ذلك المكان، ومن جملة تلك المناسك ذبح الهدي لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك ذبح القرابين التي تذبح في الأعياد في الأمصار وفي القرى وفي البراري وهي الأضاحي، فإنها أيضا قربة وطاعة يثاب عليها، فلا تدخل فيما أهل به لغير الله. فالحاصل أن ما ذبح لغير الله أكل القبر وذكر عليه اسم الله فهو حرام، وما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، وما اجتمع فيه الأمران فهو حرام. إذا ذبح للقبر وذكر عليه اسم الحسين أو اسم عيسى فإنه يكون محرما، وإذا ذبح للقبر وقال بسم الله للقبر أو للشجر أو للعين ونحو ذلك فإنه يكون أيضا محرما. وإذا ذكر إذا ذبح أيضا للحم وقال عليه باسم المسيح أو باسم الحسين فإنه أيضا محرم. وإذا ذبح لله تعالى قربة كهدي أو أضحية وذكر اسم الله عليه فإنه قربة وطاعة، وإذا ذبح للحم وذكر عليه اسم الله تعالى فإنه مباح وحلال، وعلى حسب نية صاحبه يثاب أو يعاقب، إذا أسرف وأكثر وأفسد فقد يعاقب، إذا كان نيته الفخر والخيلاء فإنه قد يعاقب. وكذلك إذا ذبح شيئا لغير مصلحة فإنه أيضا قد يعاقب. جاء في حديث: لا يذبح أحدكم ولو عصفورا لغير مأكلة، يعني إذا كان ليس بحاجة إليه فلا يذبح ولو كان عصفورا، أما إذا كان يريد أكله فإن له ذلك. كذلك الذبح الذي يذبح تعظيما لبعض الأشخاص لا لأجل اللحم، هذا أيضا يكون من الذبح لغير الله. كثيرا قديما وحديثا من الناس إذا أقبل أحد الملوك أو أحد الوزراء أقبل على بلد قابله أهلها في الطريق وعكروا تلك العقائر، يعكر هذا شاة ويعكر هذا ناقة إذا مر بهم، وإذا هم يعكرونها تعظيما له وليس ذلك لأجل إكرامه أو لأجل إطعامه، لا شك أيضا أن هذا يدخل في الذبح لغير الله ولا يحل أكل هذه الذبائح. قبل نحو 48 سنة جاء شخص عادي إلى الملك سعود رحمه الله لما جاء من سفر، فعكر في الساحة التي أمام قصر الحكم نحو 15 من الإبل، عكرها ولما أصبحوا وإذا هي معكورة، كان ذلك في آخر الليل، فأمر المشايخ على رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بإحراقها، وقال إنها أهلت لغير الله، فحملت كلها في سيارات إلى خارج البلد وأمروا بإتلافها وإحراقها. وتكلم المشايخ، فتكلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بعد الصلاة وعابوا هذا الفعل وذكروا أنه فعل سيء وأنه داخل في الشرك، ولكن أرادوا أن يعاقب ذلك الذي فعل، ولكن عوقب، ولكن عقوبة قد لا تكون عقوبة كاملة. فالحاصل أن هذا دليل على أن هناك كثيرون يقعون في هذا الشرك الذي هو دعاء غير الله، الذي هو عبادة المخلوق بهذا التعظيم. التعظيم في الأصل لا يجوز إلا لله، فالله تعالى هو الذي يجب تعظيمه ويعظم بأنواع التعظيم. فأما تعظيم المخلوق سواء كان حيا أو ميتا أو جمادا كشجر أو حجر أو نحوه، فإن ذلك من الشرك. عندنا في الباب قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل فيه كل إنسان، أي قل أيها الإنسان هذه المقالة واعتقدها: إن صلاتي ونسكي، صلاتي هذه الصلاة التي هي هذه العبادة، ونسكي أي هذا النسك يدخل فيه الذبيحة، النسك الذبيحة كما في قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كلمة النسك تطلق على العبادات كلها، ومنها عبادات الحج، لقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. ولكن كثر إطلاقها على الذبح، أي نسكي الذي هو ذبحي، ومحياي أي ما آتيه في حياتي، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له، أي خالصا لله لا أجعل منه شيئا لغير الله، فأكون بذلك قد أشركت مخلوقا مع الله تعالى. فيكون هذا هو الشرك في الذبح ونحوه. كذلك قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. الصلاة هي المعروفة، وانحر النحر هو المعروف، يعني اذبح له وانحر له. النحر يكون ذبح الدواب في أصل العنق كالإبل والنعام نحوها، مما له عنق طويل يكون الذبح في أصل العنق مما يلي الجثة، وأما الذبح فيكون في أصل الرأس كذبح الغنم والبقر. صلي لربك أي اجعل صلاتك لربك، وانحر أي اجعل نحرك لله لا لغيره. قيل إن الصلاة هاهنا هي صلاة العيد، والنحر هو نحر الأضاحي وذبحها، ولكن الآية على عمومها. وإذا قيل: ما مناسبة جمع الصلاة مع النحر؟ إن صلاتي ونسكي، فصلي لربك وانحر. ذكروا أن الصلاة هي أجل العبادات البدنية، لأنها عبادة بدنية محضة، ليس فيها عبادة مالية، عبادة بدنية، فهي أجل وأفضل العبادات البدنية. والنحر أشرف العبادات المالية كالأضاحي والهدي والفدية ونحوها، فجمع بينهما. أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية الذبح والنحر قربة لله تعالى. فلما قرن بينهما دل على فضلهما، نعرف أن الصلاة من أفضل العبادات، فكذلك الذبح لله يكون من أفضل العبادات. وإذا كان كذلك وعرفنا أنه لا يجوز أن يصلي لله، فكذلك أيضا لا يجوز أن ينحر لله. اجعل صلاتك لربك، إذا صليت لغيره فأنت مشرك، واجعل ذبحك ونحرك لربك، إذا نحرت لغيره فأنت مشرك. دل ذلك على فضل النحر، كما أن للصلاة فضلا إذا كانت لله، فكذلك النحر فيه أيضا فضل إذا كان لله وحده. فإذا صرفت الصلاة للمخلوق كان ذلك من أكبر الشرك، من ركع لمخلوق أو سجد لمخلوق فذلك من الشرك. وكذلك إذا ذبح لمخلوق أو نحر لمخلوق يعني تعظيما له كان ذلك أيضا من الشرك، فهو دليل على عظم هذا الذنب الذي هو الذبح لغير الله وأنه شرك. نؤجل الأحاديث ونقرأها غدا إن شاء الله مع الباب الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما ذكر الآيات التي تدل على علو الله تعالى وفوقيته واستوائه على عرشه، ذكر الآيات التي تدل على قربه ومعيته وأنه معنا أينما كنا. وذلك لأنه قد يحتج بها النفاة الذين ينكرون صفة العلو من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والمعطلة، الذين يقولون إن الله ليس فوق العباد، سواء يقولون إن الله بذاته في كل مكان أو أنه ليس في جهة أو أنه لا تحويه الجهات الست أو نحو ذلك. فنقول إن الله تعالى أثبت المعية وجعل لها معنى، قسم العلماء المعية إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. ذكر الله المعية العامة في قوله تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما يكون من ثم استوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هكذا جمع بين ذلك، أخبر بأنه استوى على العرش وأخبر بأنه معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة. كذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إلى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا. فأثبت أنه مع خلقه أينما كانوا. فهذه هي المعية العامة. صرح بعض السلف فقالوا معهم بعلمه، وذلك لأنه بدأ الآية بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم في قوله تعالى ثم ينبئ إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون المعنى معهم بعلمه. وكذلك آية الحديد فيها قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ذكر أنه يعلم فقالوا معهم بعلمه. ووجدت معنا بعلمه في بعض النسخ، ولكن أكثر النسخ فيما سيأتي ليس فيها كلمة بعلمه، معنا بعلمه. ثم إذا قلنا إن هذه المعية معية حقيقية، سيذكر ذلك الشيخ فيما بعد، نقول نعم إن الله معنا، معنا يعلم ما نحن فيه، يطلع علينا ويعلم أحوال العباد، وهو قريب منهم ورقيب عليهم ومطلع على قلوبهم. يقول تعالى ونعلم ما توسوس، نعلم خطرات قلبه ونعلم ما يكون في نفسه. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فيكون المعنى معهم، مطلع عليهم، يراهم ويعلم أحوالهم ويعلم ما في قلوبهم، ولا يخفى عليه منهم خافية، وهو قريب منهم وهو رقيب عليهم. فيكون هذا حقيقة هذه المعية التي هي مراقبته وقربه واطلاعه ونحو ذلك. واستدل على ذلك بقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر في السماء ومع ذلك يقولون القمر معنا، يعني أننا نراه وأنه يصل إلينا ضوءه ونوره. واستشهد بعضهم بما ذكر عن بعض أو يحصل من بعض الآباء إذا بكى الطفل أطل عليه والده من العلو من الدور الثالث أو الرابع وقال أنا معك يا ولدي، يعني أنا قريب منك ولله المثل الأعلى. فعلى هذا لا يكون فيها دلالة على أن الله ليس فوق عباده، فهو سبحانه فوق العباد وهو مع ذلك قريب منهم، يراهم ويعلم أحوالهم. هذه المعية العامة التي هي معية الحفظ والاطلاع، معية القرب والهيمنة والعلم بالأحوال. يقول وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه فيها إثبات المعية. إنني معكما، هذه أيضا إثبات المعية. أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا، هذه أيضا فيها المعية. إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، في هذه الآيات إثبات المعية، ولكن هذه معية خاصة، ليست المعية العامة، معية خاصة. ومعنى ذلك إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع كلامكم وأسمع أحوالكم وأعلم ما أنتم فيه، فيكون لها معية خاصة مقتضاها النصر. لا تحزن إن الله معنا، معنا بحفظه ونصره، معنا بتأييده وتقويته، معنا بكلاءته ومراقبته، معنا بتأييده، يؤيدنا ويحفظنا وينصرنا ويؤوينا. هذا معنى إن الله مع الذين اتقوا، أي يسددهم ويحفظهم ويكلأهم ويراقبهم ويعينهم ويحفظهم ويغفر لهم وينصرهم، فتكون هذه معية خاصة ليست هي المعية العامة. فهناك فرق بين المعيتين، فالمعية الأولى حقيقية ولكن مقتضاها العلم والاطلاع والقرب، وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله تعالى فإني قريب، وذلك لأن المسلمين قالوا يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. أشكل لفظ هذه الآية إن رحمة الله قريب، لماذا لم يقل قريبة؟ وذكروا في ذلك أقوالا، أنه أكثر من 12 قولا ذكرها ابن القيم في كتابه الذي هو بدائع الفوائد، ورجح أن المراد أن الله قريب برحمته، أن الله قريب برحمته، إن رحمة الله، أي إن الله قريب إلى عباده برحمته، وأن التذكير لأجل أنه يعود إلى الله. فالله تعالى قريب من عباده وهو معهم أينما كانوا، معنى أنه يطلع عليهم. ثم خواص المؤمنون وأهل التقى أهل الإيمان معهم أيضا بحفظه وبكلاءته وبتأييده ونصره، فيكون مع الجميع باطلاعه وهيمنته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده وحفظه لهم ونصره لهم على الأعداء وتوفيقهم وتسديدهم. فهذا هو الفرق بين المعيتين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فنعرف أن آيات المعية التي هي معية عامة يعتقد المسلمون منها أن الله سبحانه وتعالى علي كما أخبر بذلك عن نفسه وأنه مع علوه أنه قريب من عباده كما في الآيات. أما قوله إن رحمة الله قريب فإن رحمة الله يراد بها فرجه كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله وذلك لأن في الآيات الأمر بالدعاء وادعوه مخلصين له الدين يعني لما أمرهم ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أي إذا دعوتموه فإنه قريب وإنه يرحمكم قريب منكم ومع ذلك يرسل إليكم رحمته هذا معنى أنه قريب برحمته رحمته قريبة وهو قريب بها بحيث يرحمهم ولا يكون هذا صرفا لللفظ عن ظاهره. الآيات بعدها تتعلق بكلام الله أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وهي رد على المعطلة الذين نفوا كلام الله فمن ذلك قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا الحديث هو الكلام الحديث هو القول يعني القول المسموع يسمى حديثا وسمي بذلك لأنه يحدث كلمة بعد كلمة. بالنسبة إلى كلام الله تعالى فإنه يسمى حديثا ولكن لا نقول في كيفيته كذا وكذا أي لا أحد أصدق من الله كلاما، وكذلك ومن أصدق من الله قيلا. القيل هو القول، القول هو اللفظ أو الكلام الذي يتكلم به. تقول فلان قال قيلا أو قولا صدقا، فيقول من أصدق من الله قيلا؟ الجواب لا أحد، لا أحد أصدق قولا من الله. فالقيل والحديث بمعنى التكلم. كذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الآيات كثيرة التي فيها قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، ونحو ذلك من آيات كثيرة. وكلمة قال الله لا شك أنها صريحة في أن الله قال ويقول، وجاء أيضا بلفظ المضارع كقوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ذكر عن بعضهم أنه نهى أن يقول الإنسان الله يقول كذا، يعني لا تقل إن الله يقول في كتابه كذا، بل عليك أن تقول قال الله، لأن قول الله قد وقع. وكأن هذا الذي ذكر ذلك يرى أن الله قال وأنه لا يقول في المستقبل، وأجاز ذلك كثيرون. لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة استدلت قالت الله يقول ولا يحيطون به علما، الله يقول لا تدركه الأبصار، شرح ذلك النووي، ثم نبه إلى أن هناك بعض الناس ينهى عن فعل المضارع، عن الفعل المضارع وهو كلمة يقول، ويأمر باستعمال الماضي قال الله، فأنكر ذلك وأجاز أنه يستعمل الفعل المضارع كما استعملته عائشة، واستدل بآية في سورة الأحزاب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كذلك الآيات التي في إثبات الكلام مثل قوله وتمت كلمة ربك في صدقا وعدلا في سورة الأنعام، أضاف إلى الله الكلمة دل على أن لله كلمة، تمت كلمة ربك بمعنى حقت، ولذلك قال صدقا وعدلا. وفي سورة في آخر الأهود وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم في آخر سورة هود، وكذلك في سورة السجدة لأملأ كلمة ربك لأملأن جهنم، فيها إثبات كلمة الله كلمة ربك. وكذلك ذكر كلامه في قوله تعالى ما نفدت كلمات الله، ولو أن قرآن ولو أن ما في الأرض من شجرة أكلام، إلى قوله ما نفدت كلمات الله. وكذلك قوله ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أثبت أن لله تعالى كلمات وأنها لا تفنى، يعني لو قدر أن البحر ومثله معه ومعه سبعة أبحر، وأن شجر الدنيا من أولها إلى آخرها كان أقلاما، والبحر كله جعل مدادا، وكتب بذلك البحر كلام الله، وكتب بتلك الأقلام لتكسرت الأقلام ولفني البحر قبل أن تنفد كلمات الله. وذلك دليل على أنه لا يحيط بها إلا الله. من يتصور هذا؟ دليل على أن كلام الله ليس له نهاية ما نفدت كلمات الله، لأنه لا نهاية لها ولا بداية لها، وهذه البحار وما أشبهها لها بداية ولها نهاية. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى، قدم اسم الفاعل وجعل المفعول الذي هو موسى يليه. وكلم الله موسى تكليما. قد ذكرنا أن بعض المعتزلة جاء إلى أبي عمرو القاري وقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. فقال له: هب أني قرأتها أو أنت، فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه؟ يعني هل تقدر أن تحرف تلك الآية التي في الأعراف؟ فبهت وانقطع ذلك المعتزلي. فقوله تعالى: وكلم الله موسى، صريح في أن الله تعالى كلمه وأنه سمع كلام الله. ولهذا لما سمع كلام الله سأل بعد ذلك أن يرى ربه، وقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. كذلك قوله: منهم من كلم الله، أي مثل موسى كلمه الله. وكذلك قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات الذي حدده الله له في قوله تعالى: إذ وعدنا موسى 40 ليلة، وكلمه ربه، أي كلمه وأسمعه الكلام. صريح في أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء. هناك من يدعي أنه تكلم فيما مضى وأنه لا يتكلم فيما يستقبل. نقول: قول أهل السنة إن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد، أي أنه يتكلم إذا شاء ولم ينقطع كلامه، فهو يكلم عباده في يوم القيامة، وكذلك يكلم ملائكته إذا شاء. جاء في الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي تكلم، دل على أنه يتكلم إذا شاء. وفي الحديث: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء. ويأتينا أيضا في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه آيات صريحة وأحاديث في إثبات أن الله يكلم من يشاء. وكذلك آيات النداء. النداء لا يكون إلا بكلام. ذكر أن آيات النداء في القرآن 8 آيات. في سورة الأعراف قوله تعالى: وناداهما ربهما. أليس النداء بالكلام الذي يسمع؟ ناداهما يعني آدم وزوجه. هذه صريحة في أنه تعالى ناداهما وسمع نداءه. كذلك في سورة في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن. الضمير لموسى، ناديناه كلام الله، أثبت أنه ناداه وكان في ذلك من جانب الطور الأيمن. كذلك قوله: وقربناه نجيا. النجي هو الذي يتكلم معه كلاما خفيا، كلاما خفيا، هذه هي المناجات، أي ناجاه ربه كلاما بينه وبينه وناداه. كذلك قوله: وإذ نادى ربك موسى في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، صريحة في أنه ناداه. كذلك في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه، صرح بأنه ناداه. يعني آيات في نداء الله تعالى لموسى، وآية في نداء الله تعالى للأبوين، وآيات في نداء الله تعالى لعباده في يوم القيامة. ثلاث آيات في سورة القصص: قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، هذه صريحة أنه يناديهم في يوم القيامة ويسألهم أين شركائي. الثانية: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، صريحة في أنه يناديهم وأنهم يسمعون نداءه. الآية الثالثة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ثلاث آيات في سورة القصص فيها إثبات النداء. لا شك أن النداء إنما يكون بكلام مسموع يسمعه المنادى، ولا بد أنه يسمعه. فآيات النداء من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على أن الله متكلم ويتكلم. ولما أن النفاة والمعطلين لما أنكروا ذلك كانت شبهتهم أن الكلام لا يكون إلا ما يخرج من الفم، لا بد من لسان ومن شفتين ومن لهوات ومن حنجرة ومن نفس يدفعه ومن لهوات يخرج منها ذلك الكلام، فلا بد أن يكون ذلك. ويقولون هذا إنما يكون في المخلوقين، فإذا أثبتنا لله ذلك فقد شبهنا الله بصفات المخلوقين. والجواب أن لا نلتزم بذلك، بل نقول إن الله يتكلم إذا شاء، ولا يلزم من إثباته من إثبات الكلام محذور. ونقول أيضا إن نفي الكلام عيب، إذا نفي الكلام فإنه يكون نقصا في ذلك الذي نفي عنه الكلام. والدليل أن الله عاب العجل الذي عبده اليهود في قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، دل على أنه ناقص. وأيضا لا شك أن من نفي عنه الكلام ثبت له ضده هو الخرس، من كان غير متكلم وصف بأنه أخرس أو أبهم أبكم، ولا شك أن هذا يكون عيبا ونقصا. ونقول أيضا لا يلزم من إثبات الكلام ما قلتم، فإن الله تعالى قد أخبر بأن الجمادات تتكلم وتسبح في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا يلزم إذا كانت تسبح أن تكون لها لهوات وأن يكون لها لسان وشفتان، بل تسبح كما شاء الله تعالى. وكذلك في هذه الأزمنة خرجت هذه العجائب، وهي هذه الأجهزة التي تتكلم والتي يخرج منها الكلام. فهل يقال إن هذا الراديو مثلا أو هذا المسجل أو هذا التلفاز ونحوه الذي نسمع كلامه نسمع الكلام منه، هل يقال إنه له لسان أو إنه له لهوات، آلة وجهاز يختطف الكلام ويأتي به؟ فإذا خرج الكلام من هذه الأشرطة ونحوها فكيف يجحدون كلام الله؟ نقول إن الله يتكلم كما يشاء، ولا نشبه كلامه بكلام أحد من المخلوقين، بل كلامه يليق به وكلام المخلوقين يليق بهم. وقد عرف أيضا أن الدواب لها كلام وإن لم يكن بحروف ونحوها، فيشاهد الطير الطيور يكون لها صوت الطيور، وكذلك وليس لها يعني ما قالوه من الشفتين ونحو ذلك، يسمع لها صوت. وكذلك أيضا الجمادات في تفسير ابن كثير لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال أو نقل أن صرير الباب تسبيحه صرير الباب. وقد ذكر الله تعالى تسبيح الرعد في قوله ويسبح الرعد بحمده، مع أن الرعد ريح وكذا وهواء يخرج من احتكاك واصطدام السحب ببعضها ببعض، فإذا كان كذلك فكيف ينكر أن الله يتكلم إذا شاء بكلام حقيقي؟ فهذا هو معتقد أهل السنة. ولما أن المعتزلة أنكروا أن الله يتكلم، عند ذلك أنكروا قول الله وكلم الله موسى تكليما، واشتهر ذلك عن الجعد بن درهم، وقتله خالد القسري، وقال فيه ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، يعني أنكر أن يكون موسى كليم الله، فكان ذلك كفرا وردة ممن قال ذلك. نعوذ بالله من الحرمان، نسأله العفو والغفران، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الله سمع الله لمن حمده. ربنا الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
آمين.
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله.